بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجوين الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ منير بن سعيد السعدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
يلحق بالدرس الماضي والسابق فيما يتعلق بالمجاز، قلنا من أهل العلم من ذهب إلى أن المجاز موجود في اللغة وهكذا موجود في القرآن، ومنهم من ذهب إلى أن المجاز موجود في اللغة لا في القرآن، ومنهم من ذهب إلى أن المجاز غير موجود لا في اللغة ولا في القرآن، وهذا الذي انتصر له شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. طيب، التنبيه، أي مسألة خلافية، لكن التنبيه على أن الحقيقة والمجاز الأصل تقديم الحقيقة، الأصل في الكلام أنك تحمله على إيش؟ على الحقيقة ولا على المجاز؟ الأصل أن تحمل الكلام على الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا كانت هناك قرينة على القول بالمجاز، لا يصار إلى المجاز إلا بقرينة. طبعا هو لابد من قرينة ولابد من علاقة بين المعنى الموضوع أصلا وبين المعنى المنقول إليه، لابد تكون هناك إيش؟ لابد تكون هناك علاقة. مثلا الآن نقلنا الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل، ما هي العلاقة؟ الشجاعة. نعم، أن الأسد شجاع والإنسان هذا الإنسان شجاع، فهذه علاقة. نقلنا الكلمة من كلمة بحر من الماء الكثير المالح إلى الإنسان العالم، إيش العلاقة؟ الكثرة وسعة العلم، كما أن البحر واسع وهذا علمه واسع، فلا بد تكون هناك علاقة. ما تأتي وتستعمل كلمة تقول مثلا رجل يقول لزوجته أنت فرس، أنت فرس، فيقول أنا أقصد أنها طالق، إيش علاقة كلمة طالق بكلمة فرس؟ ما في علاقة. طيب، فلا بد تكون هناك علاقة. الأمر الثاني، لا بد تكون هناك قرينة، لا بد تكون هناك قرينة. فلما تقول رأيت أسدا يحمل سيفا، الآن تحمله على الرجل الشجاع، ما هي القرينة؟ حمله السيف. رأيت بحرا يتكلم في المسجد، هذا العالم، ما هي القرينة؟ أنه يتكلم. فلا بد من قرينة حتى نحمل هذه الكلمة من المعنى الأصلي إلى المعنى إيش؟ المجازي، وإلا فالأصل في الكلام إيش؟ الحقيقة. طيب، تنبيه أخير وهي على القول بأن المجاز موجود سواء قيل في القرآن أو قيل في اللغة. نعم، فأهل البدع اتخذوا هذا الأمر بابا ل تحريف الصفات ونفيها وتعطيلها عن الله جل وعلا، فكل ما جاء في القرآن يعني من صفات الله عز وجل قالوا هذا مجاز، حتى في الأسماء. نعم، يقولون هذا مجاز. طيب، فهو باب دخل منه أهل البدع، ولهذا اشتد نكير شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم حتى سماه ابن القيم طاغوتا، سمى المجاز طاغوتا يفزع إليه أهل التعطيل في تعطيل الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. طيب، من قال بالمجاز من أهل السنة، نعم، فإنه لا يقول به في صفات الله جل وعلا، لا يقول بالمجاز في صفات الله جل وعلا، لا يقول بالمجاز في صفات الله إلا أهل التعطيل. أما أهل السنة ولو أثبتوا المجاز في اللغة أو في القرآن فإنهم لا يقولون به في صفات الله عز وجل، بل يحملونها على حقيقتها الظاهر منها اللائق بالله جل وعلا. فهذه تنبيهات تلحق بالدرس الماضي. اليوم نأخذ مبحث مهم وهو مبحث الأمر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر.
طيب، هذه أو هذا مبحث الأمر، وفيه مسائل ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، يعني هي أهم أو من أهم المسائل. المسألة الأولى تعريف الأمر، والمسألة الثانية صيغة الأمر، والمسألة الثالثة على ماذا يدل الأمر عند التجرد أو عند الإطلاق، عند الإطلاق والتجرد على ماذا يدل، والمسألة الرابعة هل يقتضي التكرار، والمسألة الخامسة هل يقتضي الفور، والمسألة السادسة وهي ممكن تقول مقدمة الأمر، أو كما ذكر الشيخ الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، وتسمى مقدمة الأمر أو مقدمة الواجب. والأمر السابع، إذا فعل الأمر ما هو المترتب على ذلك، إذا فعل الأمر ما هو المترتب على ذلك. طيب، المسألة الأولى تعريف الأمر. قال رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل. أولا، الأمر في اللغة هو الشأن والحال. قال الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، أي وما شأنه وما حاله برشيد. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فعرفه الجويني رحمة الله تعالى عليه فقال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قوله استدعاء بمعنى طلب، تقول استدعيت فلانا أي طلبته، فقوله استدعاء أي طلب. الأمر استدعاء الفعل أي طلب الفعل، فخرج به طلب الترك، خرج به طلب الترك. طلب الترك يسمى إيش؟ أمرا أو نهيا؟ يسمى نهيا. إذن ما هو الأمر؟ الأمر استدعاء الفعل أي طلب الفعل. طيب، هذا الفعل قد يكون قلبيا كقوله سبحانه: فتوكل على الله. فهذا أمر بالتوكل، وهو فعل إيش؟ التوكل من أعمال القلب. طيب، أو يكون قوليا: واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك. فهذا أمر بالذكر، وهو من عمل اللسان. أو يكون فعل الجوارح: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. فهذا فعل ومن عمل الجوارح. إذن والأمر استدعاء الفعل أي طلب الفعل قلبيا، أو كان من أعمال اللسان، أو كان من أعمال الجوارح. هذا الطلب بالقول، بالكلام، باللفظ. يكون هذا الطلب بإيش؟ بالكلام، بالقول، باللفظ. خرج به طلب الفعل بالكتابة. فإذا كتب إلى يعني كتب إليك بأوامر: قم، اذهب، اكتب، اصلح كذا. نعم، فهذه عند المؤلف وعند أهل الاصطلاح لا تسمى أمرا. لماذا؟ مع أنها فيها طلب فعل، أكتب إليك أقول لك اذهب إلى المكان الفلاني، أكتب إليك أقول لك قم بالعمل الفلاني، أكتب إليك وأقول أصلح الأمر الفلاني، فهذه طلب أفعال، ومع ذلك لا تسمى أوامر عند أهل الاصطلاح. ليش؟ لأنها بالكتابة ولم تكن بإيش؟ بالقول. وهكذا أيضا خرج بقوله بالقول الإشارة، خرج طلب الفعل بالإشارة، فأنا أقول لك الآن هكذا، هذا ها طلبت أن إيش؟ طلبت أن تجلس، أقول هكذا طلبت إيش؟ أن تقف، فهي تفيد الأمر لكنها ليست أمرا في الاصطلاح. لماذا؟ لأنها ليست لفظا، ليست قولا، ليست كلاما. ولهذا يعني الإشارات المرورية قد يكون إشارة سهم، يعني اذهب إلى اليمين، إشارة سهم اذهب إلى اليسار، اذهب، فتستفيد منها الأمر، لكنها عند الاصطلاحيين ليست بأمر. لماذا؟ لأنها إشارة وليست لفظا أو قولا أو كلاما. إذن ما هو الأمر عند الأصوليين؟ هو استدعاء الفعل بإيش؟ بالقول، استدعاء الفعل بالقول. ولهذا لو قال هو القول الدال على استدعاء الفعل كان أحسن. ما هو الأمر؟ القول الدال على طلب الفعل أو استدعاء الفعل، أيضا هذا تعريف صحيح. القول ما هو الأمر؟ القول اللفظ الدال على إيش؟ على استدعاء الفعل، على طلب الفعل. طيب، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، يعني عند الشيخ رحمه الله تعالى لابد يكون الآمر أعلى من المأمور، لابد أن يكون الآمر أعلى من المأمور حتى يسمى أمرا، فلابد أن يصدر هذا القول ممن؟ من الأعلى إلى الأدنى. قال بالقول ممن هو دونه، أي ممن هو دون الآمر. فاشترط الجويني رحمه الله تعالى أن يكون إيش؟ أن يكون الآمر أعلى من المأمور، وأن يكون المأمور دون الآمر. طيب، فلو كان الآمر دون المأمور في الرتبة، كان الآمر دون المأمور، كان المأمور أعلى من الآمر، كمثل طلب العبد أو طلب العبد من خالقه أن يغفر له، وطلب العبد من خالقه أن يرحمه، اغفر لنا وارحمنا، هذه فعل أمر، طلب الرحمة، طلب المغفرة. لكن ممن هو دون ولا أعلى منه؟ ممن هو أعلى منه، فهذا لا يسمى أمرا عند الشيخ رحمه الله تعالى. أي يسمى؟ يسمى دعاء، يسمى سؤالا. فإذا صدر الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء أو سؤالا. طيب، وإذا صدر الأمر إلى من هو مساو للآمر، كما لو قال الإنسان لصديقه وزميله وصاحبه اعطني قلما، اعطني ورقة، فهذا يسمى التماسا، ما يسمى أمرا، ولا يسمى يعني ما يسمى أمرا عند الاصطلاحيين عند أهل الأصول. لماذا؟ لأنه صدر من ماذا؟ ممن هو دون، لا، من المساوي. إذن متى يكون أمرا؟ يقول الشيخ إذا كان ممن هو دونه. طيب، فيكون الآمر أعلى من المأمور. طيب، نحن كمبتدئين في هذا الكتاب نمشي على كلام الشيخ، نعم، ربما تدرس بعدين في كتاب آخر أمور أخرى. فهنا حتى يكون أمرا لابد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، ولابد أن يكون المأمور دون الآمر. قال ممن هو دونه على سبيل الوجوب، أي على سبيل الحتم. ما هو الأمر؟ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، أي على سبيل الحتم واللزوم، يكون لازما حتميا، فهذا أمر، فهذا الأمر عند الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، وإذا كان على سبيل الاستحباب، وإذا كان على سبيل الاستحباب طلب فعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، لا يسمى أمرا عند الشيخ، لا يسمى أمرا عند الشيخ. فالمستحبات لا تسمى مأمورات عند الشيخ، وهو قول جماعة من أهل العلم أن المأمور ليس، أن المستحب ليس بمأمور به. ما هو المأمور به؟ هو ما كان على سبيل إيش؟ على سبيل الوجوب. فغير الواجب لا يسمى أمرا، غير الواجبات من المستحبات من المندوبات لا تسمى مأمورات. فهنا اشترط في التعريف أن يكون على سبيل الوجوب، فخرج به ما لو كان على سبيل الاستحباب فلا يسمى أمرا ولا يسمى مأمورا. نعم، هذا قول الجويني رحمه الله تعالى وقول جماعة من أهل العلم. وأما الجمهور فقالوا المستحب مأمور به، ولهذا يعني ماذا لو اقتصر والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه خلاص يكفي. والأمر ما هو؟ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ثم ينقسم إلى إيجاب واستحباب. لكن الشيخ لا يرى أن المستحب ليس بمأمور به، فلهذا قال في التعريف على سبيل الوجوب. عند الجمهور ما هو الأمر؟ طلب استدعاء الفعل ممن هو دونه خلاص يقفون نقطة. ثم ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر إيش؟ وأمر استحباب. وهذا هو الصحيح، لأن المستحب من الخير، المستحب والمندوب من الخير ومن الطاعة. نعم، وقد قال الله عز وجل وافعلوا، وافعلوا الخير، فهو مأمور به. الشيء المستحب مأمور به لقوله سبحانه وافعلوا الخير. ومن الخير، الخير يشمل الواجبات ويشمل إيش؟ ويشمل المندوبات والمستحبات. إذن هذا هو، هذه المسألة الأولى، تعريف الأمر. ما هو تعريف الأمر؟ استدعاء الفعل، خرج به استدعاء الترك وهو النهي، بالقول خرج به الإشارة والكتابة. استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، خرج به مما هو أعلى منه وممن هو مساو له. على سبيل الوجوب خرج به المستحب، خرج به المستحب. طيب، هذه المسألة الأولى في تعريف الأمر. المسألة الثانية، الصيغة الدالة على الأمر. قال والصيغة الدالة عليه افعل. هذه الصيغة المشهورة، هذه الصيغة المشهورة، أو قل هي أم الصيغ، أم صيغ الأمر. لكل باب أم، وهذه أم الباب، أم صيغ الأمر. إيش؟ افعل. وسواء كان يعني افعل موجه لمذكر، كما قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، هذا فعل، صيغة افعل، يا أيها المزمل إيش قم. أو كان لمؤنث، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، هذا أيضا صيغة افعل موجهة لمن؟ لمؤنث. أو كان لمثنى، اذهبا، اذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، اذهبا، أيضا صيغة افعل موجهة لمثنى. وهكذا صيغة افعل موجهة للجمع، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير. فهذه كلها صيغة افعل موجهة لإيش؟ موجهة لمن؟ موجهة للجمع. وهكذا من صيغ الأمر المشهورة الفعل المضارع المقرون باللام، لام الأمر، هذه صيغة أيضا مشهورة وكثيرة في القرآن. لينفق ذو سعة من سعته، لينفق، هذا، هذه صيغة أمر، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. وهكذا قوله سبحانه فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، فليستعفف، فليستعفف، فعل مضارع مقرون بلام الأمر. نعم، وهكذا قوله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فعل مضارع مقرون بلام إيش؟ بلام الأمر. هذه صيغة من صيغ الأمر، هذه صيغة مشهورة الأولى والثانية، صيغة تفعل هي أم الباب، والفعل المضارع المقرون بلام الأمر، هذه صيغ مشهورة كثيرة في القرآن وفي السنة. وهكذا أيضا من صيغ الأمر المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، هذه صيغة من صيغ الأمر، كقوله سبحانه وبالوالدين إحسانا، إحسانا هذا مصدر، أحسن يحسن إحسانا مصدر، لكنه نائب عن إيش؟ عن فعل الأمر محذوف، أحسنوا إليهم إحسانا أو أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فحذف فعل الأمر وقام المصدر مقام إيش؟ مقام فعل الأمر، فيقال له إيش؟ يقال له مصدر نائب عن فعل الأمر. وهكذا قوله سبحانه فإذا لقيتموهم فضرب الرقاب، فضرب ضرب مصدر، ضرب يضرب ضربا، فهذا مصدر لكنه مصدر ماذا؟ ناب عن فعل أمر محذوف وهو اضربوا الرقاب ضربا، فحذف هذا العامل وهذا الفعل وقام المصدر مقامه. أيضا هذا موجود في عدد من المواضع في القرآن، ما هو؟ المصدر النائب عن إيش؟ عن اسمي، عن فعلي، عن فعل الأمر، هذه من صيغ الأمر. بقي صيغة رابعة، نعم، وهي اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. وأخواني في الله نحن محتاجون لأن ندرس النحو، نعم، فينبغي طالب العلم، نعم، يهتم بعلم النحو ويهتم بعلم الأصول، يهتم بعلم النحو ويهتم بعلم الأصول لأنها من العلوم المهمة المهمة. طيب اسم فعل الأمر مثل إيش؟ مثل ما أقول لك الآن صح صح صح، هذا اسم فعل الأمر، بمعنى إيش؟ معنى أسكت، أنا أطلب منك السكوت الآن، استدعاء السكوت، استدعاء السكوت بالقول صح، لكن ليس بصيغة تفعل وإنما بصيغة اسم، اسم فعل الأمر. طيب وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة مه، أيضا اسكتي أو كفي، يا عائشة مه، مه اسم فعل الأمر، طلب السكوت، طلب الصمت، فاسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر هذه من صيغ إيش؟ من صيغ الأمر. حي على الصلاة، حي على الصلاة، هذا اسم فعل الأمر، أي إيش؟ إيش المطلوب؟ الإقبال، أقبلوا على الصلاة، حي على الصلاة، نعم، هذا اسم فعل الأمر، المطلوب الإقبال على الصلاة. هذه أربع صيغ. من يعيدها؟ سريعا، أم الباب صيغة افعل، ثم الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، ثم المصدر النائب عن فعل الأمر، ثم اسم فعل الأمر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، على ماذا يدل الأمر؟ يقول الشيخ وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، وهي عند الإطلاق يعني صيغة افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، الضمير يعود على إيش؟ تحمل عليه أي على الوجوب، تحمل عليه أي على الوجوب، وهي عند الإطلاق أي صيغة افعل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، يعني هذا من عطف التفسير. إيش معنى الأمر المطلق؟ المجرد عن القرينة، فهذا كأنه عطف تفسير، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، يعني كان سائل يقول ما هو الإطلاق، ما هو الأمر المطلق؟ المجرد عن القرينة، تحمل عليه أي تحمل على الوجوب. هذه قاعدة أصولية كبيرة، وهو أن الأمر يفيد الوجوب، متى؟ عند التجرد عن القرينة، عند التجرد عن القرينة. أما إذا اقترنت به قرينة فإنك تحمل الأمر على ما تدل عليه تلك القرينة، إذا تجرد الأمر عن القرينة لم يأتي هناك، لم تأتي قرينة مع هذا الأمر، جاء مجردا افعل، افعلوا، ولم تأتي هناك قرينة، نعم، مقيدة أو يقيد الأمر بها، فإنك تحمله على الوجوب، تقول يقتضي الوجوب، يفيد الوجوب. أما إذا جاء مقترنا بقرينة فإنك تحمله على ما تقتضيه تلك القرينة وما تدل عليه تلك القرينة. قد تدل القرينة على أنه للاستحباب، وقد تدل القرينة على أنه للإباحة، وقد تدل القرينة على أنه للتعجيز، وقد تدل القرينة على أنه للإهانة والتحقير. وهذا سيأتي في كلام الشيخ في آخر مبحث النهي، في آخر مبحث النهي، أن الأمر قد يقتضي يعني قد يدل على التهديد، قد يدل على التعجيز، قد يدل على الإباحة. هذا متى؟ متى يدل على هذه الأشياء؟ إذا اقترنا بقرينة. إذن إذا اقترنا بقرينة تدل على الاستحباب فإنك تحمله على الاستحباب، إذا اقترنا بقرينة تدل على الإباحة تحمله على الإباحة، إذا اقترنا بقرينة تدل على التعجيز، الإهانة، التحقير، نعم، فتحمله على هذه، على ما تدل عليه هذه القرينة. إذا تجرد فإنك تحمله على الوجوب. هذه قاعدة أصولية كبرى، أن الأمر يفيد الوجوب، سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات أو كان في الآداب. خلاص، هذه قاعدة معك الآن تدرسها في الورقات، أن الأمر عند التجرد يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، يقتضي الوجوب، يدل على الوجوب في أي باب من أبواب الدين، في العبادات أو في المعاملات أو في الآداب. طيب، مثل إيش؟ طيب مثل إيش الأوامر أو قبل ذلك، قبل أن نذكر أمثلة، ما هو الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ قوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد على مخالفة الأمر بهذا العقاب، فتوعد على ترك الأمر بهذا العقاب. وما هو الذي يتوعد بالعقاب تاركه؟ الواجب. ما هو الذي يتوعد بالعقاب تاركه؟ ما هو؟ الواجب. فدل على أن الأمر للوجوب، فدل على أن الأمر للوجوب، توعده بالعذاب الأليم أو بالفتنة. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يحصل له زيغ أو يقع في قلبه زيغ فيهلك، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن توعد تارك الأمر، مخالف الأمر، بالعقاب، وهذا هو تعريفه وحكمه إيش؟ الواجب. وهكذا قوله سبحانه: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. نعم، فهذا يدل على الوجوب، أن أمر الله وأمر رسوله يدل على الوجوب، لأنه إذا لم يدل على الوجوب لكان لهم إيش؟ لكان لهم الخيرة. لو كان على الاستحباب فأنت لك الخيرة، إما أن تفعل أو لا تفعل. المستحب لك أن تتركه ولا عقاب عليك، ولك أن تفعله وتثاب على ذلك. فلما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، دل ذلك على أنه ماذا؟ على أن أمر الله وأمر رسوله يفيد الوجوب. ثم قال: ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فدل ذلك على أن ترك أمر الله وترك أمر رسوله إيش؟ معصية. نعم، وهذا هو نعم وصف ترك تارك الواجب، يقال لتارك الواجب عاصي، ولا يقال هذا في من ترك إيش؟ من ترك مستحبا. يكفينا هذا من حيث الأدلة على أن الأمر، ولا الأدلة هناك أدلة كثيرة، يكفينا هذا على أن الأمر عند الإطلاق يفيد إيش؟ يفيد الوجوب. مثل إيش؟ مثل: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولله على الناس حج البيت. لو قال قائل: أين فعل الأمر ولله على الناس حج البيت؟ أين الأمر بالحج؟ قوله على الناس، هذا على اسم فعل أمر، هذا على من أسماء فعل الأمر، ولله على الناس، هذه الصيغة الرابعة اللي أتينا بها منها هذا المثال، ولله على الناس حج البيت، فهذا أمر بالحج. فهذه كلها أوامر. نعم. وهكذا وبالوالدين إحسانا، هذا أمر بالإحسان. كل هذه تحمل على إيش؟ تحمل على الوجوب، تحمل على الوجوب، لأنها ماذا؟ لأنها مجردة عن القرينة، مجردة عن القرينة. لكن لو هنا لو كانت هناك قرينة مثل قوله سبحانه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا فعل أمر، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهنا جاء الأمر مقيدا إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم. قالوا قال الجمهور هذا هذه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى إيش؟ إلى الاستحباب. وأيضا قرينة أخرى وهي أن الصحابة يعني ماذا لما نزلت هذه الآية لم يقوموا بمكاتبة نعم عبيدهم، لم يقوموا بمكاتبة عبيدهم، فدل ذلك على أنه ماذا؟ على أنه للاستحباب وليس للوجوب، لقرينة، لقرينة متصلة وقرينة منفصلة. قرينة متصلة قوله إن علمتم فيهم خيرا، فهي تفيد ماذا؟ تفيد الاستحباب. وقرينة منفصلة وهي أن الصحابة لما نزلت نعم ما كتبوا عبيدهم، فدل ذلك على أنه ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. كذلك قول ماذا؟ قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا فعل أمر، وأشهدوا إذا تبايعتم. يعني إذا ذهبت الآن تشتري قرص شاهي فيجب عليك أن تأخذ معك شاهد، تشتري قرص شاهي وتأخذ معك شاهد يشهد على البيع والشراء، ها لقوله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم. الأمر للوجوب، قد يقول قائل الأمر يفيد الوجوب، إذن نحمل الشهود في كل بيع قليل أو كثير، لكن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري وكان يبيع ولم يأتي أنه كان ماذا؟ يشهد على ذلك. فدلت هذه القرينة ها متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. إذن هذه القرائن التي قلنا أنه إذا تقيد بقرينة أو كانت هناك قرينة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبيع ويشتري ولا يشهد على ذلك، فدل ذلك على أن الأمر في قوله عز وجل وأشهدوا هذا ليش؟ للاستحباب. طيب هكذا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا فعل أمر، لكنه قال في الثالثة لمن شاء، فهذه قرينة متصلة تفيد أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. وهكذا قوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا فعل أمر، قد يقول قائل فاصطادوا إذا تحللت من العمرة أو من الحج فإنه يجب عليك أن تذهب وتصيد غزالا أو تصيد أرنبا أو تصيد شيئا من الصيد البري، ها فيقول أنا عندي قاعدة أصولية كبرى وهي أن الأمر يفيد الوجوب، فإيش تقول له؟ تقول هذا الأمر هنا ليس الوجوب إنما هو للإباحة، لأن الصيد إيش حكمه؟ الصيد مباح، الصيد ما حكمه؟ مباح، هو من أمور التكسب، من أمور التكسب، وأمور التكسب الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها الإباحة. فقوله فاصطادوا نعم يعيد الأمر بعد الإحرام ها إلى ما قبل الإحرام. إيش كان الاصطياد قبل الإحرام؟ قبل ما تحرم بالعمرة أو الحج كان مباحا، فبعد الإحرام ها يعود إلى ما كان عليه قبل الإحرام، فهو للإباحة. وربما يأتي أيضا مزيد توضيح في آخر مبحث النهي. هذه المسألة إيش؟ هذه المسألة الثالثة، أن الأمر عند الإطلاق على ماذا يدل؟ يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. طيب لو قال قائل إذا دخل الإنسان المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، هذا الأمر للوجوب؟ فليصلي ركعتين، هذا الأمر للوجوب؟ هذا قال به جماعة من أهل العلم لا سيما من المتأخرين، قالوا نعم ركعتي تحية المسجد واجبة، لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب. لكن الجمهور ونقل يعني ذكر نقل الإجماع في ذلك أنه للاستحباب وليس للوجوب. طيب ما هو الدليل؟ ما هو الصارف؟ ما هي القرينة؟ منفصلة، حديث طلحة بن عبيد الله قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، لما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فما عدا الصلوات الخمس ما في صلاة واجبة، ما عدا الصلوات الخمس ما في صلاة واجبة، هذا قول الجمهور، فكله تطوع، ما عدا الصلوات الخمس فكله تطوع. وهكذا حديث لما قال له اجلس فقد آذيت، أيضا ممكن أن يستدل به على أنه صارف من الوجوب إلى الاستحباب، قلنا وقد نقل الإجماع على هذا. طيب المسألة ماذا؟ المسألة الرابعة، المسألة الرابعة قال ولا يقتضي التكرار. الفعل الأمر أو صيغة افعل، صيغة افعل كم مرة تفعل؟ تدل على كم مرة صيغة افعل؟ إذا قيل لك افعل كذا تدل على كم مرة؟ هذه هي المسألة، كم مرة تفعل؟ فبعض أهل العلم قال تفعل ما أمكنك حتى يخرج الوقت، تفعل هذا الفعل تكرره مرة بعد مرة مرة بعد مرة بحسب الإمكان حتى يخرج الوقت، سواء كان وقت العبادة أو وقت الحياة تتموت. فهذا قال به جماعة من أهل العلم منهم الحنابلة أن فعل الأمر ماذا؟ كم مرة تفعله؟ نعم، أنك تفعله بحسب الإمكان. طيب لكن الشيخ رحمه الله تعالى وهو قول أكثر الشافعية والأحناف قال لا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه. إذن عندنا أمر دل الدليل على أنه على التكرار، وعندنا ماذا؟ أمر دل الدليل على أنه لا يقتضي التكرار وإنما يقتضي المرة الواحدة، وعندنا أمر مجرد ما جاء دليل بالتكرار ولا بعدم التكرار. هذه ثلاث حالات، عندنا أمر جاء أنه للتكرار. ما هذا الأمر الذي يأتي للتكرار؟ مثلا إذا كان مقيد بشرط، وإن كنتم جنبا إيش فتطهروا، فكلما أجنبت عليك أن تطهر، كلما أجنبت عليك أن تطهر، وإن كنتم جنبا فتطهروا، هذا يفيد التكرار. لماذا؟ لأنه أمر معلق بشرط، وإن كنتم جنبا فتطهروا. طيب هكذا إذا كان متعلق بسبب، أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوال الشمس، فكلما زالت الشمس يجب عليك أن تصلي الظهر، كلما زالت الشمس يجب عليك أن تصلي الظهر، كلما كان ظل الشمس كمثله وجب عليك صلاة العصر، كلما غربت الشمس يجب عليك صلاة المغرب، كلما غاب الشفق الأحمر يجب عليك صلاة العشاء، كلما ظهر الفجر الصادق يجب عليك صلاة الفجر. هذا معلق بإيش؟ بسبب، فيفيد التكرار. فمن شهد منكم الشهر إيش فليصوم شرط، فمن شهد، كلما شهدت رؤية هلال رمضان فعليك أن تصوم الشهر، كلما شهدت هلال رمضان فعليك أن تصوم الشهر. إذن هذه أوامر تفيد التكرار. لماذا؟ لأنها إما معلقة بشرط أو معلقة بوصف، إما معلقة بشرط أو معلقة بوصف، مثل الوصف مثل إيش؟ هذه اللي أخذناها شرط، وصف مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فعل أمر فاقطعوا أيديهما، متى يقطع يده؟ متى تقطع يده؟ كلما سرق، كلما سرق قطعنا يده، سرق المرة الأولى قطعنا يده اليمنى، سرق المرة الثانية قطعنا رجله اليسرى، سرق المرة الثالثة قطعنا يده اليسرى، سرق المرة الرابعة قطعنا رجله اليمنى. فيقطع كلما إيش؟ يقطع كلما سرق. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، كلما زنى جلدناهم 100 جلدة، كلما زنى، هذا وصف الزنا، السرقة وصف. إذن هذه أوامر تفيد إيش؟ تفيد التكرار. طيب أوامر لا تفيد التكرار، تفيد مرة واحدة فقط، جاء الدليل على أنها تفيد مرة واحدة، مثل إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة، الحج مرة. فهذا حديث يدل على إيش؟ على إفادة أن الأمر هنا يفيد ماذا؟ كم تفعله؟ مرة واحدة في العمر. طيب، يأتينا أوامر لا هي مقيدة بوصف ولا بشرط، ولا هي أيضا مقيدة بالمرة الواحدة، إنما مجرد. فهل يفيد التكرار أنك تفعله مرة بعد مرة بحسب الإمكان، أم أنه ماذا؟ لا يفيد التكرار. ها، قلنا هذا محل خلاف. إيش اختار الشيخ رحمه الله تعالى؟ هو الصحيح أنه لا يقتضي التكرار، لأن صيغة افعل إيش المطلوب؟ المطلوب أن تفعل فقط، المطلوب أن توجد الفعل، سواء كان فعلا قلبيا أو فعلا لسانيا أو فعلا أو فعل جوارح. المطلوب أن توجد الفعل، صيغة افعل تدل على إيش؟ على إيجاد الفعل فقط، على طلب إيجاد الفعل. وهذا يحصل، ها، وهذا يحصل، ها، بكم؟ بمرة ولا بألف؟ طلب إيجاد الفعل إذا قيل لك افعل يحصل بإيش؟ بمرة ولا بألف؟ يحصل بالمرة الواحدة. فلا يفيد التكرار، فلا يفيد التكرار. لماذا؟ لأن هذا لا تدل عليه صيغة افعل. صيغة افعل في اللغة تدل على إيش؟ تدل على إيجاد الفعل بقطع النظر عن كونه مرة أو أكثر. لكن أقل ما يحصل به الفعل ماذا؟ مرة واحدة. أقل ما يحصل به الفعل مرة واحدة. فإذا هذه المسألة كم؟ المسألة الثالثة أنه لا يقتضي، أو المسألة الرابعة أنه لا يقتضي التكرار على الصحيح. متى؟ إذا تجرد عن القرينة التي تفيد التكرار، أو عن القرينة التي تفيد المرة الواحدة. طيب، قال: ولا يقتضي الفور. هذه المسألة ماذا؟ مسألة الخامسة. هل الأمر يدل على الفورية؟ يعني هذا متعلق بالزمن. هل إذا أمرت يجب عليك أن تفعل المأمور به في الزمن الأول مباشرة عقيب الأمر، أم أنه لا يدل على ذلك؟ هل صيغة افعل أو صيغة الأمر تدل على الفورية، تدل على أنك ماذا؟ تقوم بإيجاد الفعل عقيب الأمر مباشرة، أم لا يدل على ذلك؟ من أهل العلم من قال يدل على الفورية، أنك إذا أمرت نعم فالأمر يدل، صيغة افعل تدل على الفورية، تفعله عقيب الأمر مباشرة. طبعا هذا بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، نعم. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية غضب عندما تأخر الصحابة عن تنفيذ أمره، لما قال لهم: احلقوا رؤوسكم، نعم، واذبحوا هديكم، فتأخروا. فقالوا: غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التأخر، فدل على أن الأمر ماذا؟ على الفور، لا يجوز أن تتأخر، لا يجوز أن تتأخر. طيب، وأيضا قالوا أن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا فاستبقوا الخيرات، فأمر بالمسابقة والمسارعة، وهذا يدل على الفورية. وأيضا عللوا بأنك إذا تراخيت وتأخرت عن تنفيذ الأمر فربما تتراكم عليك إيش؟ الواجبات، تتراكم عليك الواجبات، وبالتالي ربما تعجز عنها. فقالوا: إذن الأمر يدل على إيش؟ صيغة افعل تدل على الفورية، تدل على الفورية. طيب، هذا قول للحنابلة ومعهم بعض الشافعية والمالكية أن الأمر يدل على الفورية، ومن حيث الاحتياط هو أحوط، هو أحوط. لكن الشيخ له رأي آخر، وعليه أكثر الشافعية، نعم، عليه أكثر الشافعية، أن الأمر لا يقتضي الفور. فلو تأخر شيئا يسيرا، أو تأخر عن إيجاد الفعل في أول الوقت فهل يقال أنه آثم؟ قالوا لا، ما يقال أنه آثم، يحتاج إلى دليل حتى نؤثمه. المطلوب منه ماذا؟ المطلوب أن يوجد الفعل، سواء كان في الزمن الأول يعني عقيب الأمر، أو كان في الزمن الثاني، أو كان في بعد ذلك. المطلوب أن يوجد، أن يوجد الفعل. وكلامهم صحيح من حيث اللغة أن صيغة افعل لا تتعلق بالزمان، صيغة افعل من حيث اللغة لا تتعلق بالزمان، المطلوب صيغة افعل تدل على إيجاد الفعل في اللغة، صيغة افعل تدل على إيجاد الفعل. فقول الشافعية من حيث اللغة قوي، وهو أن الأمر لا يقتضي، لا يقتضي الفورية، فممكن أن يتراخى عن الزمن الأول عقيب الأمر ويفعله في الزمن الثاني، نعم، ويكون بذلك قد امتثل، قد امتثل الأمر. لكن من حيث الاحتياط الأحوط قول من؟ قول الحنابلة ومعهم بعض الشافعية أن الأمر يقتضي الفورية، هذا من حيث الاحتياط هو أحوط، وإلا فقول الشافعية قوي أن صيغة افعل لا تدل على الفورية. هذا متى يا إخواني في الله؟ هذا عند أيضا عند التجرد عن القرينة، عند التجرد عن القرينة. أما إذا جاءتنا قرينة افعله الآن، فهنا إيش؟ يدل على الفورية، افعله الآن. أو كان الواجب مضيقا، الواجب وقته مضيق مثل شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يقول سأخره إلى شوال، يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز أن يؤخره إلى شوال، لأن وقت رمضان مضيق، هو شهر رمضان فقط، صيام شهر رمضان، فوقته مضيق، يعني لا يتسع، لا يتسع الوقت إلا للفعل، لا يتسع الوقت إلا للفعل. فهذا الواجب المضيق، نعم، الأوامر التي هي في الواجبات المضيقة هذه على الفور. وهكذا إذا جاءت قرينة مثل الآن فهذا يفيد يقتضي الفورية، وهكذا إذا جاء الأمر يقتضي التراخي والتأخير فإنه يحمل على التأخير، مثل قضاء رمضان فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة إذا أفطر في رمضان وكان مريضا أو مسافرا فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر. متى يبدأ؟ فورا من ثاني شوال، ها يبدأ فورا من ثاني شوال يقضي، أم له أن يتراخى ويؤخر حتى شعبان؟ له أن يؤخر حتى شعبان. لماذا؟ لحديث عائشة، كان يكون علي القضاء فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وكما قالت رضي الله عنها. فهذا أمر بالقضاء على التراخي، لماذا؟ لأنه جاءت قرينة. لكن إذا لم تأتي قرينة هنا يحصل الخلاف بين الشافعية وبين الحنابلة، كما في الحج، فإن الأمر وأتم الحج والعمرة قالوا كان في السنة السادسة، وما حج النبي إلا في السنة العاشرة، وقد فتح مكة في السنة متى؟ في السنة الثامنة. إذن كان لو كان على الفور كان يحج السنة التاسعة، لكنه ما حج السنة التاسعة، حج في السنة العاشرة. فقال الشافعية إذن الأمر لا يدل على، لا يدل على الفورية. هذا دليل الشافعي، هو دليل قوي، هو دليل قوي. طيب، فقالوا إذن الحج عند الشافعية الأمر فيه على التراخي، وأما عند الحنابلة فمن استطاع أن يحج فعليه أن يحج من عامه الذي استطاع فيه الحج، من عامه الذي استطاع فيه الحج، فإن لم يتمكن يحاول العام الثاني. أما الشافعي يقول له أن يؤخر، ولو كان يستطيع في هذا العام فله أن يؤخر العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع، بناء على إيش؟ على هذه المسألة، هل الأمر يقتضي الفورية أو لا. قلنا والأحوط ماذا؟ أن الإنسان يبادر، أن الإنسان يبادر حتى لا تتراكم عليه الواجبات فيعجز ماذا؟ فيعجز عن أدائها. طيب، هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة قاعدة مقدمة الأمر، مقدمة الواجب. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. ما لا يتم المأمور، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العبارة أخرى حتى نفهم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شيء وجب عليك، وجب عليك، هذا الوجوب متعلق بفعل آخر، ما تستطيع أن تقوم بهذا الواجب إلا إذا فعلت فعلا آخر، هذا الفعل الآخر يكون واجبا عليك. شيء وجب عليك، هكذا انتبه، شيء وجب عليك، وهذا الوجوب هذا الواجب متوقف حتى تفعله وتأتي به متوقف على فعل آخر، هذا الفعل الآخر يجب عليك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. مثل إيش؟ وجب عليك الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يجب عليك أن تتوضأ. طيب، وما عندك ماء، وليس عندك ماء، وعندك مال تستطيع أن تشتري به الماء. طيب، حكم الشراء في الأصل إيش؟ حكم الشراء في الأصل أنه مباح، صح؟ صح. لكن لما كان هذا الشراء يتوقف عليه ماذا؟ شراء الماء يتوقف عليه، يتوقف عليه أداء هذا الواجب هو الوضوء، فهذا الوضوء الذي وجب عليك متوقف على شراء الماء، فهنا شراء الماء واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الذهاب إلى صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة. طيب، صلاة الجماعة واجبة، وما تستطيع أن تؤدي هذا الواجب إلا بالمشي إلى المسجد. طيب، إيش حكم المشي في الأصل؟ حكم المشي في الأصل أنه مباح، لكن لما كان متوقف على فعل واجب هو أداء صلاة الجماعة كان المشي إلى المسجد إيش؟ واجبا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن شيء وجب عليك، هذا بهذه الصورة، شيء وجب عليك وهو متوقف على فعل آخر، فإن هذا الفعل الآخر يجب حتى تؤدي وتأتي بالواجب. فلهذا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال الشيخ والأمر بإيجاد الفعل أمر به، أي أمر بالفعل، وبما لا يتم الفعل إلا به. طولها شوية لكن تختصرها أنت، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. طيب، بقي تذكر شرطين في هذا الذي يوصلك إلى الواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بشرط أن يكون مقدورا عليه، وشرط ثاني أن يكون مأذونا فيه. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بشرط أن يكون مقدورا عليه. أنت الآن ما عندك ماء وعليك ويجب عليك الوضوء، وعندك مال تشتري، فأنت الآن قادر على شراء الماء، فيجب عليك أن تشتري الماء لأنك قادر على شراء الماء، فلا بد أن يكون إيش؟ أن يكون مقدورا عليه، والثاني مأذونا فيه، تشتري الشراء مأذون فيه مباح. لكن لو قال ما عندي مال لكن أنا أستطيع أسرق الماء، أسرق الماء حتى أتوضأ، ها نقول هنا ما يجوز تسرق الماء، ولو كان سيؤدي إلى الغاية الحميدة والغاية النبيلة وهي الوضوء وإلى هذا الواجب، لكن الوسيلة محرمة فما يجوز. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بشرط أن يكون مقدورا عليه تقدر عليه، وأن يكون إيش؟ وأن يكون مأذونا فيه. نعم، هذه القاعدة، نعم وهي قاعدة صحيحة، وهي قاعدة صحيحة. طيب، هنا قاعدة شيطانية لميكافيلي يقول الغاية تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية نبيلة، نعم إذا كانت الغاية نبيلة فإنه لا بأس أن تستخدم وسيلة ولو كانت إيش؟ ولو كانت محرمة. هذه قاعدة ميكافيلي الشيطانية. طيب، هذه التي يستخدمها الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمون يستخدمون هذه القاعدة، قاعدة ميكافيلي، ما يستخدمون القاعدة التي في أصول الفقه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بشرط أن يكون مأذونا فيه ومقدورا عليه، وإنما يستخدمون قاعدة ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة، فيستخدمون وسائل محرمة من أجل الوصول، كما يقولون كما يزعمون الوصول إلى الغاية النبيلة، مثل الحكم ممكن يستخدمون وسائل محرمة كالديمقراطية، الانتخابات، المظاهرات، الانقلابات، الاغتيالات، فيستخدمون وسائل محرمة، يقولون أهم شيء ماذا؟ أن الغاية نبيلة، إذن الغاية تبرر الوسيلة، فهذا حرام، وهذه قاعدة شيطانية. أما هذه القاعدة فهي قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية صحيحة. طيب يكفينا هذا من حيث كمبتدئين. نعم يكفينا أن نعرف ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بشرط إيش؟ أن يكون مقدورا عليه ومأذونا مأذونا فيه. قال كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذا المثال فيه إشكال لأن الأمر بالطهارة قد جاء منصوصا عليه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولو لم يأتي الأمر ما كنا سنعرف أن الصلاة اشترط لها إيش؟ اشترط لها الطهارة، ما كنا سنعرف. لكن المثال واضح، هو وجب عليك الوضوء وعندك مال تستطيع أن تشتري الماء، فهنا يجب عليك أن تشتري الماء. وجب عليك الصلاة والصلاة من شروطها ستر العورة، وما عندك ثياب إلا أن تشتري ثوبا تستر به عورتك، فيجب عليك أن تشتري ثوبا تستر عورتك إذا كان ذلك في مقدورك. هذه أمثلة صحيحة للقاعدة. أما هذا المثال الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، الأمر بالطهارة جاء منصوص عليه، وإذا لم يأتي منصوص عليه ما كنا سنعرف أن الصلاة اشترط لها الطهارة. لكن الطهارة بالماء، ولا يمكن أن تتطهر بالماء إلا إذا اشتريت الماء، فإنه يجب عليك الشراء. هذه المسألة. نعم السادسة. المسألة السابعة قال: وإذا فعل، أي المأمور، وإذا فعل، فعل إيش؟ فعل المأمور يخرج المأمور عن العهدة. إذا امتثل الأمر وفعل المأمور يخرج المأمور عن العهدة. إذن إيش يترتب على فعل الأمر، على امتثال الأمر وعلى فعل المأمور؟ ماذا يترتب؟ المسألة الأخيرة، ماذا يترتب على فعل المأمور؟ إذا فعلته نعم فإنك تخرج عن العهدة. إيش معنى تخرج عن العهدة؟ يعني برئت ذمتك، نعم، وسقط الطلب. نعم برئت ذمتك وسقط الطلب. لكن هذا كما تقدم معنا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. إذا أتيت بالمأمور به على وجهه الشرعي فإنه إيش يترتب عليه؟ يترتب عليه أن يكون معتدا به، أن يكون صحيحا، تبرأ به الذمة ويسقط الطلب. طيب الثواب مرة معنا في السؤال الدرس الماضي. الثواب غير متعلق، قد يكون تسقط عنك العهدة ولا تثاب، كصائم في رمضان امتنع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صيامه صحيح لكنه من صبح ربي، غيبة ونميمة وزور وسب وشتم ومضاربة ومعارك لما الفطور، لما غربت الشمس وهو في هذه المعارك. طيب فهذا ماذا؟ هل له من صيامه ثواب؟ لا، لكن صيامه صحيح، صيامه صحيح ولا يطالب بقضائه لأنه فعل المأمور وخرج عن العهدة. لكن هذا غير متعلق بالثواب، قد يثاب وقد لا، وقد لا يثاب. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.